بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. إن شاء الله يعني السورة اللي معنا ربما تستغرق اليوم أو يبقى منها بقية للأسبوع القادم. كنا قلنا بعد ما خلص تفسير التحليل هنعمل امتحان. رأينا أنه من الأفضل أن الامتحانات في شهر 6، احنا في نهاية كل سنة يبقى في امتحان عشان حتى ندي فرصة اللي عايز يراجع أو كده. فالأسبوع القادم اللي بعده إن شاء الله هنبدأ في التفسير الموضوعي اللي هو الشق الثاني. نعم أيوة موجودة 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 إن شاء الله نسبة تفسير الموضوع يعني. لما التحليل خلص هو موجود، التحليل موجود، الموضوع موجود إن شاء الله مش هيتأخر زي ده موجود. فإن شاء الله بعد الانتهاء من التفسير الموضوعي ربما تبقى عندنا بقية في السنة ديت، فهناخد بعض المباحث في علوم القرآن اللي متعلقة بتفسير التحليل. يعني طبعا مباحث علوم القرآن مش كلها خاصة بالتفسير، بعضها بيخدمنا في التفسير سواء كان تحليلي أو موضوعي، بعضها الآخر له دلالات أخرى نعرفها عند الحديث عنها إن شاء الله، بحيث يكون الامتحان بعد نهاية شهر 6 في التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي وهذه المباحث من علوم القرآن. هيبقى لنا مجموعة مباحث أخرى في علوم القرآن ناخدها مع الدخيل والمناهج للمفسرين في السنة الثانية إن شاء الله، وبكده يبقى احنا تمينا الفروع الخمسة لعلم التفسير. من هنا لغاية شهر 6 بندرس إن شاء الله تفسير موضوعي وهذه المباحث المتصلة بالتفسير من علوم القرآن، وبتكلفوا ببحث. أنا قلت لهم دلوقتي هتكلفوا ببحث في التفسير التحليلي طبقا لما درست. هتختار سورة من العشر الأخير، يعني أول سورة قد سمع لغاية سورة الناس، اختار لك أي سورة وسجل اختيارك عند الإدارة عشان مش هيقبل بحثين في سورة واحدة، كل واحد يبقى له شخصيته مستقلة في سورة ينفرد بها عن بقية زملاء عشان يظهر جهده الشخصي وبحثه المستقل، ما يبقاش فيه احتمال للايه النقل او التشاور او ما الى ذلك. يعني برضك واحنا بنعمل بحث، احنا بنعمل بحث تجريبي، وبالتالي فكرة القص واللزق دي فكرة مرفوضة تماما، مش انا اللي برفضها، الباحث نفسه يرفضها، لان دي يعني مسألة سهلة. اللي عاوز يعمل كتاب النهاردة سهلة جدا، يعني ممكن في 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 يومين يعمل كتاب بحسب براعته في الايه في الشغل وزي يظلل دي ويجيبها ويكونها مع دي سهله، لا عايز منه تفكير ولا كد ذهن ولا بتاع، وده مش مطلوب. ولكن مطلوب انا عايز اشوف انا ازاي اتعامل مع النص القراني بهذه الطريقه اللي احنا مرينا بيها وبصوره شخصيه بقى. انت بتختار الصوره اللي ترق لك وتشتغل معها طبقا للخطوات التي سبق أن عرفتها في التفسير التحليلي. البحث ده هيبقى عليه 20 درجة من الدرجة الكلية لمادة التفسير التحليلي، يعني لو مادة درجتها 100 هيبقى التحرير عليه 80 والبحث ده عليه 20. فاللي هيختار صورة من العشر الأخير يعني قد سبع لغة الناس، اللي هيختار صورة يسجلها في الإدارة بحيث ان هو في النهاية هيتم النظر في هذه الصور، اي صورة متكررة يطلب من الباحث ان هو يغير الصورة الى صورة اخرى. والله تعالى ولي التوفيق. تفضل.
دلوقتي الصورة ده ناخدها حصلت عليها القواعد اللي احنا خدناها.
نعم.
دلوقتي انا مش ممكن اكون مخطئ في اثبات نفسي، يبقى كده
ما هدي فائدة البحث. لا ما يعني قصدك إثم يعني؟ لا، مقام التعلم الإثم مرفوع، ليه؟ لأنه غير متعمد، ده خطأ في الفهم. ولذلك مهمة البحث هو بيان كده، واحد أخطأ يعدل له أو يشار إلى خطأه أين هو وكيف وقع فيه وما إلى ذلك يعني. فالمسألة دي الاسم فيها مرفوع يعني الحرج مرفوع إن شاء الله. نعم. لا أصلا أهل عفان مش مستقصي لكل مباحث علوم القرآن، جاب بعضها وترك البعض. المستقصي كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، لكنه برضك مختصر بخلاف مناهل العرفان مبسوط. الأكثر استقصاء أو الأصل في هذا الباب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، وهذان كتبا بلغة عصرهما، فبتبقى صعبة على الدارس النهاردة إن هو إيه. فإن شاء الله في كتاب لعلوم القرآن أوشك على أنه ينتهي برضك يكون موجود معاكم زي ده، بحاول فيه بقدر الإمكان نبسط المسألة، نوضح فيها أمور كانت غامضة عند الأولين. ليس منشأ الغموض أنه غفل عنها، لا، ولكن عبارته كانت في زمنه تفيد هذا المعنى، اليوم تحتاج إلى بسط وتوضيح. هذا هو كتفسير عندك كثير جدا، عندك القرطبي تفسير تحليلي، الفخر الرازي تفسير تحليلي، كل كتب تفسير مأسور تفسير تحليلي، أبو السعود الألوسي، أبو حيان في البحر المحيط، كشاف للزمخشري فتح القدير. احنا قلنا التفسير التحليلي هو ايه؟ هو التفسير الذي يقف فيه المفسر مع الآية عدة وقفات بحسب ترتيبها المصحفي، فكل من يفسر بحسب الترتيب المصحفي ده تفسير تحليلي، إما بمأثور وإما بتحليل لفظي بالرأي يعني، خلاص. وقد يجمع من الاثنين زي فتح القدير للشوكاني فيه الاثنين، وداخل هذا الإطار العام بتتحدد أو تتعدد الاتجاهات، واحد يغلب عليه اتجاه فقهي، واحد يغلب عليه اتجاه لغوي، واحد يغلب عليه اتجاه فلسفي وجدلي، واحد يغلب عليه اتجاه إصلاحي، إلى غير ذلك من اتجاهات المفسرين بحسب الهدف الذي استهدفه عند إقدامه على التفسير. ليه بيفسر؟ مش بيفسر كده خلاص، ده هو في دماغه حاجة معينة. واحد بيفسر عايز يظهر للناس أحكام الشريعة كما جاءت في القرآن وكيف استنبطت من الدليل، فتغلب عليه الناحية الفقهية زي القرطبي كده، وزي تفسير آيات الأحكام في كتب تفسير خاصة بآيات الأحكام بس. واحد تاني كان هدفه يبين الإعجاز البياني للقرآن الكريم من الناحية اللفظية وأساليب البيان وما إلى ذلك، خلاص بيفسر القرآن كله حسب الترتيب المصحفي، لكن بيهتم في تفسيره بمثل هذه النقاط. واحد تاني يقول لك لا يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله، ففي دماغه أنه عايز يبرز تفسير الناس من خلاله تستشعر إمكان ضبط إيقاع الحياة بالقرآن كما حدث في السابق. منهج منهج إصلاح زي تفسير المنار، زي تفسير الظلال، زي التحرير والتنوير إلى غير ذلك. وقد يتداخل عند المفسر الواحد أكثر من غرض، زي التحرير والتنوير إصلاحي وبياني في الوقت نفسه. فهذه كلها أمور بترجع إلى شخصية الباحث، وحنبقى نعرف الكلام ده لما ندرس إن شاء الله مادة مناهج المفسرين. إحنا بدأنا في سورة قل هو الله أحد، تكلمنا عن الجزء الأول اللي هو خاص بتعريف السورة، وجئنا إلى الدراسة التحليلية، وقلنا البسملة تمت دراستها في سورة الملك فلا حاجة إلى إعادتها، وبدأنا في الآية الأولى من سورة قل هو الله أحد، وهي قوله تعالى قل، وقلنا إن قل ده فعل أمر، أمر بالقول. طبعا أمر بالقول يبقى فيه قول اللي بنسميه المقول، وفيه مقول له وفيه قائل، وفيه ايه قائل، ديا أركان هذا الأمر، قائل مقول له قول أو مقول. التلاتة دول مضمنين في كلمة ايه قل، وكل واحدة لها دلالتها، عشان كده هنشوف ازاي نفرغ المعنى من اللفظ. اللفظ قل حرفين اتنين. فبالنسبة للركن الأول، من القائل؟ من المأمور بالقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالقول بإعلان التوحيد، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ هنا في 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 الجزئية دي، واحنا عرفنا من خطوات التفسير التحليلي ان الاعراب فرع له المعنى، بيديني معنى. فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، اي وأبشر، لان مهمة الرسول انذار وايه وتبشير. لكن لما كان الكلام مع الكافرين ناسبهم الايه الانذار، ما ينفعش معهم البشارة ده. كما قلنا لا يفل الحديد إلا ليه الحديد. لينذركم به، قال تعالى: ومن بلغ، الواو عاطفة، من اسم موصول، أي والذي بلغه القرآن اسم موصول. دون ممكن يعرب على وجهين، يعرب على أنه مفعول به أو معطوف على المفعول به، يعني لينذركم فهو معطوف على ضميركم، كاف ضمير من الجمع، أي لأنذركم وأنذر من بلغه القرآن. فكل من بلغه القرآن فقد أنذره النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه إنذار النبي صلى الله عليه وسلم، والإنذار هو إعلام مع تخويف كما قلنا، والبشارة إعلام مع ترغيب وتبشير. فكل من بلغه القرآن في أي زمان وأي مكان قد بلغه إنذار مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أنذره النبي صلى الله عليه وسلم بما في القرآن من وعيد، وبشره بما في القرآن من إيه؟ من وعد. ده الوجه الأول. الوجه الثاني من الإعراب أن من هنا مبتدأ، أي والذي بلغه القرآن مكلف إيه؟ بالإنذار، مبتدأ خبر محذوف، ينذر به كما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم. طب المعنيين دول في وجهين إعرابيين مختلفين يتمانعان أو يتعارضان؟ لا، بل هو الواقع. كلنا منذر ومبشر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا مأمور بأن ينذر وإيه ويبشر، والواقع يصدق ذلك. ولو أن الأولين اكتفوا بأنهم أنذروا وبشروا ولم ينقلوا لنا ما بلغنا هذا الدين. خلاص، إذن قوله قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول، ولكل من يتأتى منه له الخطاب. فعندنا قل هناك قائل اللي هو مأمور بالقول، أول من أمر بهذا القول هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فليبت الدين معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قائل وليس ناقل وليس قائلا. أنا بقول لحضرتك روح لفلان وقول له كذا، هل الكلام اللي تحت نقوله له دوت كلامك انت ولا منقول؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله قل ناقل وليس قائلا، ففي الأمر بالقول دليل على أن القرآن من عند الله عز وجل وليس من عند غيره تبارك وتعالى. دي فائدة. فائدة تانية، المقول له موجود في الكلام، يعني قال قل لكذا أو للجن أو للإنس، أم المسألة مطلقة؟ حذف المعمول اللي هو المفعول يعني أو المقول له أفاد عموم الايه البلاغ، فدلت كلمة قل مع حذف المفعول أو المقول له على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر بالقول في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم هي تكليف بالإيه؟ بالبلاغ كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إذن كلمة قل أعطتنا كل هذه المعاني، وده من أعظم الإيجاز، وكما قالوا البلاغة الإيجاز. نيجي بقى، قل هو الله أحد، هو ضمير غيبة، وإحنا قلنا قبل كده إن الضمائر إما ضمير تكلم أنا ونحن، أو مخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم إلى غير ذلك، وغائب هو هي هما هم إلى آخر. ضمير التكلم وضمير الخطاب وضمير الغيبة سمي ضميرا لماذا؟ لأن معنى كلمة ضمير ضمر وأضمر، يعني ستر وأخفى. فالضمير فيه معنى الاستتار، فيه معنى الخفاء، فيحتاج إلى ما يبين معناه والمراد منه. طيب ضمير التكلم يسهل معرفة المراد أو لا يسهل؟ يسهل. ضمير الخطاب يسهل. إيه وسيلة المعرفة للمراد من ضمير التكلم وضمير الخطاب؟ المشاهدة. بقول لك أنا فعلت كذا، أنت شايفني وسمعني، أنت قلت كذا، أنا شايفك. فمقام المشاهدة به يعرف المراد من ضمير التكلم والمراد من ضمير الايه؟ الخطاب. أما ضمير الغيبة فهذا لا يعرف المراد منه إلا بمفسر يقال له مرجع الضمير أو معاد الضمير، يرجع إليه، يعود إليه فيبين معناه. واشترطوا في مرجع الضمير ده اللي هو مفسر ضمير الغيبة شروط. حد لسه فاكرها؟ الشرط الأول ما هو ده؟ قلنا أن يكون مذكورا في الكلام ملفوظا به، خلاص؟ ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني أن يكون متقدما على الضمير. الشرط الثالث أن يكون مطابقا للضمير في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. ده الأصل. فقد يخرج النظم الكريم عن هذا الأصل، يعني يتخلف شرط من هذه الشروط. فهل إذا تخلف شرط من الشروط وصار النظم مخالفا لهذا الأصل الذي وضعه النحاة وعلماء اللغة، هل هذا الخروج على هذا الأصل يخرج النص القرآني عن حد الفصاحة والبيان؟ لا، وإنما يكون هذا الخروج لعلة وحكمة ينبغي على من يتصدى للتفسير أن يبحث عن هذه العلة وعن تلك الحكمة. ليه حصل هذا الاختلاف مع هذا الشرط؟ عشان ايه؟ ما هي طبعا اللغة على اي حال هي بيان، كما قالوا ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وربنا قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ليبين لهم. فهم وضعوا القواعد ليحفظوا اللغة، لكن عند النحاة الخروج عن القاعدة يعدونه خطأ ومغاير للفصاحة. فهل إذا حدث خروج في القرآن يكون خطأ ومخل بالفصاحة؟ هي دي النقطة بقى. من هنا كان للمفسر أن ينظر في النص نظرة تغير نظرة مين؟ النحاة. دوره إيه؟ يبحث لماذا وقعت هذه المخالفة لهذا الشرط، وما الذي يستفاد من ذلك، لأنه لابد أن يكون معلوما أن اللفظ في القرآن الكريم بل الحرف قصد قصدا في موضعه لا يؤدي غيره مؤداه ولا يسد مسده. احيانا بتقرا كتاب وتلخصه وتقول بعبارتك اللي انت عايزه، لكن عشان تلخص او تغير في النص ده مستحيل. افهم بقى النص وعبر انت باسلوبك ماشي. فان اخطأت في التعبير يبقى الخطأ فيك مش في النص، الخطأ في عبارتك انت وليس في النص. وده امر مهم فيما يتعلق بالترجمة، ترجمة القرآن، هل تصح الترجمة او لا تصح، هل تجوز او لا تجوز. فمن كانت ترجمة حرفية لا تجوز مطلقا لانها مخلة بالمقصد من القرآن باعتبار كونه كتاب هداية، ومخلة بالإعجاز أيضا باعتبارها خاصية مهمة للقرآن الكريم، فهو كتاب هداية وإعجاز معا في أن واحد. لكن الترجمة المعنوية أو التفسيرية هنترجم تفسير ابن كثير، ماشي، ما فيش مال، هنترجم تفسير البغوي، تفسير أي حد ماشي ترجم. طب حدث خطأ في هذا التفسير، وجدنا خطأ، يبقى الخطأ ده في النص ولا في البيان؟ يبقى اللي أخطأ مين؟ المفسر وليس الوحي. فنحتفظ بالقرآن الكريم بعصمته وقدسيته وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فاللفظ القرآني في موضعه مقصود لذاته لا يقوم غيره مقامه ولا يسد مسده. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن ينقب ويفتش، لماذا عدل عن كذا إلى كذا، لماذا عبر بكذا، لماذا اختار هذه اللفظة، لماذا قدم، لماذا أخر، لماذا نكر، لماذا عرف، لماذا أفرد، لماذا جمع. كل هذا لابد للمفسر أن يبحثه، ومن خلال هذا البحث تستخرج درر كامنة في من القرآن العظيم، بسميها علماء التفسير دقائق التفسير، لطائف التفسير، أسرار التعبير، إلى غير ذلك مما يقولون. فالضمير ضمير الغيبة لا نعرف المراد منه إلا بمفسر مذكور في الكلام ملفوظ به صراحة أو ضمنا أو لزوما، والكلام ده هنتكلم عنه بعدين إن شاء الله بتفصيل، أو وأن يكون كذلك متقدما على الضمير سابقا عليه، وأن يكون مطابقا له في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والإيه والتأنيث. قد يخرج النص عن ذلك، وهذا الخروج لا يخل بفصاحة النص ولا ببلاغته، بل يضيف فصاحة إلى الفصاحة وبلاغة إلى ليه؟ البلاغة، لما ينطوي عليه من نكات عظيمة ولطائف لا تتوافر في غير القرآن الكريم. منها التعبير هنا، الضمير الغيبة أحيانا بيكون ضمير شأن وأحيانا يكون ضمير فصل. ضمير الشأن إيه الشأن يعني؟ أنت ساعات تتكلم مع واحد صاحبك يقول هو أصل الموضوع كان كذا، كلمة هو دي هو ده مراد به إيه؟ إشارة إلى الشأن، أصل الحالة، أصل الموقف، أصل الظروف كانت كذا، عشان كده سموه ضمير إيه؟ الشأن أو القصة. طيب ليه بيأتي؟ قال لك ليأتي لتفخيم ما بعده أو تحقيره، تفخيم وتعظيم أو تحقير. وطبعا يا ترى هنا لإيه وفي الموضع ده لإيه، أيهما تعظيم وأيهما تحقير، هذا يظهر من دلالة السياق. فمثلا هنا قل هو الله أحد، أي الشأن والقصة أن الله إيه؟ أحد. يعرب بقى مبتدأ والجملة بعده خبر ممكن، يعرب ان هو ضمير شأن ولفظ الجلالة بدل منه الى غير ذلك من اوجه الاعراب. هنا هو ضمير غيبة ولا مش غيبة في المفسر بتاعه؟ مذكور؟ ايوه هو الله طبعا معروفة، بس فين هو؟ طبق الشروط بقى الثلاثة، مذكور في الكلام، سابق متقدم عليه، مطابق ما لم يسبق له ذكر، لم يسبق له ايه ذكر. زي إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلت ايه؟ من القرآن. طب فين نعرفت انه هو القرآن؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. مين زوجه دي؟ الله. يبقى في قرائن بتبين المراد وتوضح الغامض. يا آدم أبو البشر أسكن أنت وزوجك الجنة. هو كان فيه زوجات غيرها؟ فيش الهي. يبقى بدلالة الحال إن الزوجة المراد منها مين؟ حواء عليه السلام. فدي قرينة، ما تلخبطش أنا بقى وحقول مين الزوجة دي وكان اسمها إيه وما. لا، هي كانت واحدة مش غيرها. طيب إنا أنزلناه أي القرآن، بس لم يستوفي الشروط، خرج على ليه؟ على الشرط، خالف النص الشرط. وكذلك هو الله أحد، خالف. ليه هذه المخالفة؟ قالك الضمير في أصله مبهم، هو مقولك أنا خلاص تعرف، أنت عرفنا مين أنت، لكن هو مبهم فيحتاج إلى مفسر تستوفي هذه الشروط. طب هنا لم يوجد ولا شرط من هذه الشروط الثلاثة، وإنما ابتدأ الأمر بالضمير إن أنزلناه هو الله أحد. قال لك لما كان الضمير مبهما احتاج العقل وترقب أن يأتي بعده ما يبينه، فيحصل نوع من الايه؟ التشوف والتشوق إلى ذلك. فإذا جاءك البيان تمكن المعنى من عقلك أفضل تمكن، خلاص ناهيك عما فيه من الايه؟ التعظيم والتفخيم، تفخيم شأنه، لأن من مظاهر تعظيم الشيء أن تكون هناك مقدمات تطلبه وتشير إليه، فكأنه من شدة ظهوره وشيوع معرفته استوى فيه التعبير بالضمير بالتعبير بالظاهر، لأنه لا لبس فيه، فهو من الوضوح والفخامة والظهور بحيث لا يحتاج إليه إلى توضيح. زي ما تجيب بس تقول إيه؟ من غير يمين أنا عملت كذا. إيه من غير يمين دي؟ يعني الأمر اللي أنا بحكي لك عليه ده صدق لا يحتاج أن أدلل عليه باليمين. هو هذا، هو الله، هو لا توجد ذات يعبر عنها بالضمير الغائب إلا الذات العلية. ليه؟ لأنها من الظهور بمكان بحيث لا تحتاج إلى إيه؟ إلى بيان. فالتعبير هنا بضمير الشأن فيه معنى التفخيم والتعظيم، وفيه أيضا إفادة بتهيئة الذهن لترقب المعنى الذي يبين إيه؟ الضمير. يبقى المخالفة هنا كانت لها حكمة وليس لها حكمة؟ لها حكمة، وحكمة جليلة. هذا جاءت قال قل هو الله أحد. الله لفظ الجلالة اسم على الذات العلية، واحد في لفظه، الله اسم علم على الذات العلية لم يتسمى ولن يسمى به غيره، كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي نظيرا ومشابها وقيل هل هناك من اسمه الله إلا الله، وهل هناك من اسمه الرحمن إلا الله؟ استأثر لذاته بهذا الاسم الله، لذلك في صورته اللفظية لا يثنى ولا يجمع، ويوصف ولا يوصف به، يعني لا يتقدمه اسم وإنما يأتي من بعده الوصف. تقول الله كريم، الله ستير، الله حيي، فيوصف لكن لا يوصف إيه؟ به، مما يدل على أنه إيه؟ جوهر مستقل، ذات واحدة لا تتعدد ولا تتركب. وانفراد الله بهذا الاسم بالغ مبلغ التحدي، يعني أدى الكفر، يعني كشر عن أنيابه من اللحظة الأولى لظهور الإسلام والدعوة إليه، لكن لا تجد على طول خط الصراع بين الكفر والإيمان لا تجد من تسمى بهذا الاسم أو جرؤ على أن يسمي إلهه بهذا الاسم، بل قدسه الله سبحانه وتعالى في نفوس الخلق جميعا وجعله الملجأ إليهم عند الاضطرار، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. هنا في هذه اللحظة دعوا مين؟ دعوا الله، وبكل لغة وبكل لسان عند الاضطرار يقول المضطر يا الله. فهذا الاسم اسم علم على الذات العلية، لا يثنى ولا يجمع، ويوصف ولا يوصف به، وتحدى الله به الخلق جميعا، مما يدل على وحدة ذاته سبحانه وتعالى. فوحدة الاسم تدل على وحدة الايه؟ المسمى. واحد سمي باسم لم يسمى به غيره، لم يسمى به غيره، دل الاسم على انه واحد او لم يدل؟ فوحدة الاسم دالة على وحدة الايه؟ المسمى. وحدة الاسم زي ما بقول يعني امر متحدى به، ومعلوم انه فرق بين اسم الله وبين اله. الله اسم علم على الذات العلية، على المعبود بحق. المعبود بحق اسمه ايه؟ الله. اما اله فتطلق على اي معبود بحق كان او بباطل. فإله تصدق على الله وعلى غيره الله سبحانه وتعالى، إنما الله لا تقال إلا لمن؟ للمعبود بحق الله سبحانه وتعالى. أحد، قل هو الله أحد، صفة للفظ الجلالة، ممكن تكون خبر والجملة بعدها ايه؟ خبر الضمير هو. ما نقول لك بدل او خبر، صفة تابع عامة بدل، واحيانا يكون تأكيد احيانا يكون صفة، فاحنا بنختار ما يناسب العبارة. قل هو الله احد، احد تختلف عن ايه؟ واحد، من وجوه. واحد مبتدأ العدد، يصلح أن تقول بعدها اثنان ثلاثة إلى آخر، ده الواقع. أما أحد فلا يأتي بعدها ثان، إذن هذه الصيغة أو هذه الكلمة بهذه الصيغة أدت معنى الوحدانية، وحدانية الله عز وجل، ونفت الشركة. يبقى أثبتت الوحدانية ونفت ليه الشرك. ليه؟ لأنها لا تقبل أن يثنى بعدها شيء أو أن يذكر بعدها عدد بخلاف واحد. ولذلك كلمة واحد إذا جاءت وصفا لله عز وجل في القرآن فيأتي بعدها ما يشير إلى الوحدانية نصا أو إشارة، ما يثبت الوحدانية نصا أو إشارة، يعني وإلهكم إله واحد، بعدها قال إيه؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ليه جاءت العبارة دي؟ لأن إله وحدها لا تثبت ليه الوحدانية، فيأتي بعدها ما يؤكد، أو يأتي بعدها ما يثبت هذه الوحدانية من فعل الله وخلقه وربوبيته فيشير إلى هذه الربوبية. لم تستعمل كلمة أحد مثبتة في القرآن كله وصفا إلا لله عز وجل في هذا الموضع، لكن تستعمل في حق غيره بنفي أو إضافة أو في أسلوب شرط أو استفهام، لكن تأتي كده مثبتة وصفا لا تكون إلا مين؟ إلا لله عز وجل. وده فارق ما بين واحد وإيه؟ وأحد. فارق آخر إن أحد يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول ما في الدار أحد يشمل الذكر والإيه؟ والأنثى، لكن تقول ما في الدار واحد يبقى يشير ذكر، إذا أردت الأنثى تقول ولا واحدة، هذا برضه من الفارق بين أحد وواحد. أحد لا يحتمل التركيب ولا التجزئة بخلاف واحد، واحد مكون من أجزاء، إنما أحد يختلف في أصل الوضع اللغوي عن واحد من هذه الزاوية، لا يفيد تركيبا ولا تجزئة. عشان كده عبر بكلمة إيه؟ أحد. قل هو الله أحد. طيب أحد دي نكر ولا معرفة؟ نكر، نكر أحد. يجوز تعرف تقول الأحد، ويجوز سنة الأحدان، وتجمع الأحدون، يجوز بخلاف واحد لا تسنى ولا تجمع. فاستعمال أحد مثبتا لا تكون إلا إيه؟ وصفا لله عز وجل، ولم يتكرر في القرآن كله إلا في هذا الموضع فقط. جاءت نكرة لأن الجملة نفسها تفيد ظهور التوحيد فطرة وواقعا، فلا تحتاج إلى التعريف. إزاي؟ يعني لما نقول الله الأحد، التعريف هنا أفاد إيه؟ أفاد الحصر، أفاد الإيه؟ الحصر، لأنه زي ما قلنا قبل كده إن الحصر والقصر له أساليب، منها تعريف ركني الجملة، يكون المبتدأ معرفة والخبر إيه؟ معرفة. طب أنا لو قلت الله الأحد كأني أريد أن أثبت هذه الأحدية وأقصرها على الله عز وجل، في حين أنها مقصورة عليه دون التعريف، فما هو الداعي للتعريف؟ طب ما وجه القصر الأحدية عليه؟ أولا من لفظ الله، فليس هناك من اسمه الله إلا مين؟ إلا الله. فإذا وصفت الله بأنه أحد، وهو مستقر في الفطرة بأنه لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد من خلقه، فمعنى الأحدية ظاهر في وحدة الإيه؟ الاسم، فاستغني بذلك عن الإيه؟ التعريف، كأن الأمر من شدة ظهوره لا يحتاج إلى هذا الحصر الذي هو أسلوب من أساليب التأكيد للمعنى، المعنى ظاهر زي ما قلنا هو عبر به ولم يسبق له ذكر، لأن التوحيد فطرة وظاهر في الوجود وفي كل شيء خلقه الله عز وجل دلالة على أنه ليه؟ على أنه الواحد. قل هو الله أحد، يبقى قل ادتنا معاني، لفظ الجلالة ادنا معنى، أحد ادنا ايه؟ معنى. هذه الجملة أثبتت وحدانية الله عز وجل، وأنه واحد في ذاته، فلا تعدد ولا تجزؤ ولا تركيب، وأنه واحد في صفاته فلا مماثلة ولا مشابهة، وأنه واحد في أفعاله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يبقى قاعدة التوحيد هي في هذه في هذه الآية، على وجزة لفظها وقلة عدد كلماتها. بعد التحليل ده بأشوف ايه النظائر والأشباه من الآيات القرآنية التي تثبت هذا المعنى، والنظائر دي بلاحظ عليها ان هي ايه؟ اطول واكثر في الفاظ الآيات من الآية التي معنا. ده بيدينا إشارة إلى المرتبة الأولى من مراتب التفسير بالمأثور، وهي تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. وتعطيني أيضا دلالة على إعجاز القرآن الكريم، ليس فقط من باب الإيجاز والاختصار كما في هذه الآية، وإنما من باب البسط والإسهاب الذي لا ملل فيه ولا كلال يصحبه، وإنما يكون هذا البسط فيه توضيح، فيه إضافة لما أوجز في هذا الموضع من الاختصار، فصار الإيجاز ظاهرا من اختصاره وبسطه في آن واحد. دلت النصوص القرآنية في صراحة على معنى التوحيد في كثير من المواضع وبالعديد من الأساليب، ويتلاحظ من هذه النصوص أن التعبير بالواحد غالبا ما يكون مقترنا بكلمة التوحيد أو بما هو كالدليل عليها، أو بما هو كالدليل عليها. فمن الأول اللي هي مقترنة بالتوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. من الثاني وهو اقتران لفظ الواحد بما يدل على التوحيد لا بلفظ كلمة التوحيد، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب له المشارق. فقوله تعالى بعدها رب السماوات والأرض، هذا إشارة إلى أن الوحدانية هنا يراد بها وحدانية الله عز وجل لا يشارك فيها غيره، إذ لا شريك له في خلقه سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا أرون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إشارة إلى ما خلق في السماوات والأرض وغير ذلك، والآيات في هذه كثيرة. وقد جاء تقرير هذا المعنى اللي هو التوحيد بطريق الحث على النظر والاستدلال، كما في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ده دليل عقلي. أيضا قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقد يجمع بين الدليل النقلي ودليل العقلي. دليل النقلي ما اتخذ الله من ولد، يبقى ده دل على أنه لم يتجزأ ولم ينفصل منه شيء كما لم ينفصل هو عن شيء سبقه. ما اتخذ الله من ولد، وبعدين قال وما كان معه من إله، برضك نفي ليه الشركة في الألوهية، ده نقلي. العقل بقى يحرك العقل، إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون وعما يشركون. كما جاء تقرير هذه الحقيقة بأسلوب ضرب المثل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا فائدة الاتيان بالنظائر كما ترى أنها تقرر المعنى الموجز ولكن بأساليب إيه؟ مختلفة، زي ما شفت كده، مرة بدليل نقلي، مرة بدليل عقلي، مرة بضرب المثل، مرة بذكر القصة. يعني يصلح هنا أن نذكر قصة إبراهيم مع قومه عليه السلام إلى غير ذلك. نأخذ من هذه الآية عدة فوائد. الأول، ثبوت صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، لأنه أحد في ذاته وصفاته، فكل ما يخطر ببال الخلق من صفات الكمال فهو ثابت لله عز وجل، مطلق الكمال. وكذلك كل ما يخطر ببال الخلق من نقص فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. ثانيا، وجوب توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مطلق الشركة. ثالثا، حقية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعمومها للإنس والجن. منين جبنا ليا؟ من قوله قل. حقية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال له قل فقال، فهو نقل لم يقل عند نفسه. وعمومها للإنس والجن من حذف مقول القول المقول له كما قلنا. وجوب إعلان حقيقة التوحيد والدعوة إليها، برضك جت من فين؟ من قل. الآية الثانية، الله الصمد. الله الصمد جملة من مبتدأ وإيه؟ وخبر. طب ليه ما قالش الله صمد كما قال الله أحد؟ وليه ما عطفش الاثنين على بعض؟ قال والله صمد مثلا، قل هو الله أحد والله صمد. نعم، نعم، عرف هنا قال الله الصمد لبيان صمد يصمد صمودا بمعنى لجأ واحتاج. فالصمد هو ما من يحتاج إليه غيره ولا يحتاج هو إليه إلى غيره. ولذلك قالوا في معناها معنى الصمد الذي لا جوف له، ليس له إيه؟ جوف، ليس له أحشاء. هذا ملوش أحشاء حيأكل. فهنا الصمد لا جوف له، يعني لا يحتاج إلى من يطعمه، كما قال تعالى قل أغير الله أبغي إله أبغي ربا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لأن نسألك رزقا نحن نرزقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريدهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنعم، هو ايوه ما احنا بنبين ليه، بنبين ليه كانت الصمد. لا، ما هو ده معنى من المعاني، ده معنى من المعاني، قال ليس باجوف او ليس له جوف او ليس له احشاء، ورد الاثر بذلك. ما هو المصمود يعني المقصود، وده المعنى الثاني، يبقى صمد بمعنى لا جوف له لا أحشاء له، يبقى إذن هو لا يحتاج إليه إلى غيره، وكل من له أحشاء محتاج إليه، لذا قال وهو يطعم ولا يطعم. طب يجي معنى تاني بس أعم من هذا المعنى، وهو صمد بمعنى قصد، فصمد معنى مصمود يعني مقصود إليه عياذا ولياذا، عياذا إيه ولياذا، يعني يستعاذ به عند الشدائد ويلاذ به طلبا له للخير والمنافع. فدي أعم من إيه؟ من كونه يطعم ولا يطعم، لأن الرزق واحد من هذه المنافع. زي ما تفضلت حضرتك إنه التعبير بالصمد هنا جاء معرفة ليحصر الصمود إليه والقصد فيه دون غيره، لأنه قد يلجأ الإنسان عند شدته أو حاجته إلى غير الله عز وجل، فهذا يكون مخل معنى للتوحيد. عشان الله الصمد يعني لا ملجأ إلا مين من الله إلا إليه عياذا ولياذا، بخلاف هناك فالتوحيد ظاهر فطرة وفي نص العبارة فلم يحتاج إلى هذا الحصر. أيضا لم يعطف، لأن هذه الجملة جاءت مستقلة هي كالنتيجة لما سبقها أو كالدليل عليه. إزاي يعني؟ قل هو الله أحد، افهمنا منها إيه؟ وحدانية الله عز وجل، وأنه غني عن خلقه، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. إذا كان كذلك فإنه مما ينتج عن هذا الاعتقاد أن يكون اللجوء إليه. إذن الله الصمد هي كالنتيجة لقوله إيه؟ الله أحد، أو من مستلزماتها. طيب ممكن تكون الله الصمد دليل على الإيه؟ الوحدانية، فالمقصود في الحوائج هو ما الذي يكون إيه؟ يصلح أن يكون إلها، ومن لا يقصد لحاجة أو لا يستطيعها لا يمكن أن يكون إيه؟ إلها. إذن الله الصمد هنا عريت عن العاطف، يعني ما يش حرف عطف بالاثنين، لبيان أنها إما كالنتيجة لما سبقها أو كالدليل له، أو كالدليل له. وعرف الصمد ولم ينكره كما نكر أحد، لأنه قد يلجأ الإنسان إلى غير الله عز وجل فأراد أن يقطع ذلك فحصر المسألة فقال الله ليه؟ الله الصمد. وهل هذا يمنع أن يلجأ الإنسان إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يمنع، ولكن بشرط التسبب. التسبب أن ألجأ الإنسان أعوذ به ألوذ به على أنه من الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى، فإذا حصلت النتيجة فقد حصلت بتقدير الله عز وجل، وإلا فإن السبب في ذاته لا ينشئ نتيجة. السبب في ذاته لا ينشئ إيه؟ نتيجة. بيجي واحد كده يفتح مشروع وياخد بكل أسباب الكسب، بيجيب البضاعة ويعمل إعلان كويس ويعمل افتتاح ويشهر الأمر ويتعامل كويس مع الزبائن، وياخد بكل الأسباب ومع ذلك يخسر، فالسبب لا ينشئ النتيجة. الذي يرتب النتيجة على السبب، على السبب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله الصمد. يؤخذ من هذه الآية أن الإله الحق هو المتصف بالصمد، يعني هو المقصود فين؟ في الحوائج، وعنده القدرة والحكمة من إجابة الداعي أو من يقصده. فهنا في توحيد الطلب وتوحيد القصد، تقصد بحاجتك الله، تطلب من الله أن يكشف الضر ويذهب الحزن وأن يفيض بالخير، فالآية فيها دليل عليه على ذلك، وجوب اللجوء إلى الله تعالى عياذا ولياذا. لم يلد ولم يولد أيضا جاءت معرات عن العاطف، طيب ما هو عرف يعني هو في الأول جاءت الله أحد الله فسر المراد منها، فتكرار الضمير هنا لا حكمة من ورائه، يعني كل ما بعد ذلك هو بيان لما إيه في الضمير، يعني هو ما المراد به الله الموصوف بالأحدية، الله المقصود في الحوائج، الله الذي لم يلد ولم إيه ولم هو تكرار لفظ الجلالة قالوا لتربية المهابة في النفس، لبيان التعظيم، للتدليل على أنه وحده المقصود في الحوائج. لو قال هو الصمد، خدت بالك ليس الاسم ليس الضمير كالاسم الظاهر في إيه؟ في الدلالة على المعنى، ولك الله الذي سمي الله هذا هو المقصود، فالإظهار هنا في مقام الإضمار مقصود لبيان أنه وحده دون ما سوى الذي يقصد في الحاجات كلها رغبة ورهبة. أما عن ضمير الغيبة فكل الآيات بعده جاية موضحة له، الآية الأولى وضحت الأحدية، الآية الثانية وضحت الصمدية، الآية الثالثة وضحت عدم انفصاله من شيء أو انفصال شيء منه، الآية الرابعة جاءت معطوفة لأنها جاءت تجمع كل ما سبق في ألفاظها ومعناها، فلم يعطف الآية الثانية ولا الثالثة وعطف الآية الرابعة. نعم قول ابن عطية نعم نعم لا هو موجز أصل هو عايز يعني مقتضى الآية الأولى إيه إثبات الأحدية المنافية للشرك والمماثلة خلاص. طيب الآية الثانية إثبات الإخلاص، المعنى اللجوء إلى الله عز وجل في كل الأحوال وأنه هو المقصود هو الإخلاص. طيب يؤتى الناس غالبا من قبل إيه؟ الإخلاص، والناس في ذلك إيه؟ متفاوتون، فجاء بلفظ الجلالة هنا لتربية المهابة في النفس. أنت عارف بتلجأ لمين؟ لمن اسمه الله لم يشاركه أحد في اسمه ولا في وصفه ولا في فعله، فهو منتهى حاجتك. انت لما تيجي تستعين بواحد فتستعين بالأقوى إن كنت ضعيفا، بالأغنى إن كنت فقيرا، وهكذا، فتنتهي حاجتك عند من علت فيه هذه الصفة، عند من علت فيه هذه الصفة. يعني انت مثلا في 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 مشكلة عندك واحد ملازم وواحد نقيب وواحد عميد وواحد لواء، تحط حاجتك عند مين من دول؟ عند اللواء، لانه هو اعلى واحد. فمن تتوافر فيه الصفات بمعناها المطلق، اذا جاء باللفظ هنا الله بدلالته على الذات العلية على المعبود بحق ليحصر فيه هذا التوجه وهذا القصد، وده سر التعبير بلفظ الجلالة هنا دون الضمير. نعم نعم ما هو لازم إثبات الأحدية أولا يثبت لك مين المعبود الحق. لا هو في آية سورة النمل مش حكاية أنه ثنى بالوحدانية، ده نقاش وإقامة حجة على من تنكر للوحدانية، والأم من يجيب المضطر. أنت لما بتضطر بتروح لمين؟ من يكشف السوء؟ فيقرره بقى بهذا المعنى الذي استقر في فطرته هو، لكنه لا يظهر إلا عند الأزمات والشدائد. قل أإلهم مع الله، فده مش ترتيب شيء على شيء. هنا في 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 السورة لا، أصل إثبات الأحدية أولا، إثبات الذات الواحدة، إثبات المعبود الحق، بعد كده تلجأ إليه ولا حتلجأ ثم تثبت الوحدانية؟ لابد أن تعرفه الأول، اعرف الله سبحانه وتعالى ثم توجه إليه. نعم. طيب يعني منين بنفترض هذه الفروض؟ احنا ما احنا اللفظ موجود، قلنا لحكمة ولا غير حكمة؟ ايه هي الحكمة؟ قلنا التفخيم والتعظيم، وايضا ترقب الذهن لما هو آت، هو ضمير غيبة، يا ترى من المراد به؟ عندما يأتي الله خلاص هو الله، اي هو المعبود الحق لا معبود سواه، موصوف بالأحدية. وعلى فكرة في دراسة التفسير انا ما قلتش افترض ليه قال دي وليه ما قالش دي، انا مش بتدخل في النظم، وانما ابحث في حكمة التعبير في النظم، حكمة النظم نفسه. يعني قل هو الله احد، اقول لما جاء بالضمير، لما جاء بالضمير، ما حكمة ارادة الضمير؟ الحكمة هي التفخيم وشحذ الذهن واستعداده لتلقي وتقبل ما هو آت. لكن ما قلش طب ليه ما شالش ديا واستغنى عنها، لا، خدت بالك؟ فبقى شوف سر التعبير، ليه قال احد وما قالش واحد؟ ليه قال الصمد وما قالش صمد؟ فببحث عن سر التعبير، حكمة التعبير، لكن لا افترض عبارة من عندي، لانك لو لفيت الدنيا كلها، خدت بالك زي ما قال ابن عطية الاندلسي، لو نزعت لفظة من القرآن ثم أدرت عليها اللسان العربي كله ما وجدت أحسن منها، خلاص هو منتهى البلاغة ومنتهى البيان. لم يلد ولم يولد، جاءت بغير عاطف، ما فيش حرف عطف، عشان كده المفسرون اتجهوا فيها اتجاهات، منهم من قال هي تفسير للصمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ممكن تعتبرها خبر تاني، ممكن تعتبرها خبر المفرد محذوف والجملة بيان للجملة السابقة عليها، لكن هو عري عن العاطف لبيان أن هذا تفسير لمعنى ليه الصمد. طيب يعني من أي وجه تكون هذه الجملة مفسرة للصمد؟ احنا قلنا الصمد من معانيها ايه؟ ليس له ايه؟ جوف، او هو المقصود في الحوائج يحتاج اليه خلقه ولا يحتاج الى احد من خلقه، ومعنى السيد ايضا. لم يلد ولم يولد، علاقتها بالصمد ايه؟ انه لا جوف له، هو الولادة ديا والمولودية مش متعلقة بالاحشاء، فمن هذا قال هي بيان لمين؟ لمعنى الصمد. وقيل انه لم يلد ولم يولد تأكيد لمعنى التوحيد الذي سبق في الآية السابقة، المفهوم من الآية السابقة. طبعا احنا معناها توحيد الذات والصفات احد، توحيد القصد والطلب الله الصمد. التوحيد ده اكد عليه بقوله لم يلد ولم يولد، لانه كونه لم يلد هذا إشارة إلى أنه لم ينفصل عنه شيء، ولم يولد إشارة إلى أنه لم ينفصل عن شيء. يبقى لا والد ولا إيه؟ ولا ولد. وفي ذلك كمال تنزيه الله سبحانه وتعالى عما نسبه إليه كثير من الخلق كاليهود قال عزيز بن الله، النصارى قال المسيح بن الله، مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. فنزه الله سبحانه وتعالى ذاته عما نسبه إليه هؤلاء، فقال لم يلد ولم إيه؟ ولم يولد. طيب، قدم لم يلد على قوله ولم يولد، في حين ان الواقع ان الانسان يولد ثم ايه ثم يلد، ايه الحكمة؟ لم يلد نفي الوالدية، ولم يولد نفي المولودية. نفي الايه؟ المولودية. نفي الوالدية ان هو يكون والد يؤكده نفي الايه؟ المولودية. فنفى ما نسبه اليه المشركون، وكان من أدلة هذا النفي انه لم يولد اصلا، والذي لم يولد لا يلد، مش كده ولا ايه؟ يعني من لم يولد لا يتصور منه ايه؟ ان يلد. وكذلك لنفي العدم السابق، كونه لم يولد فمعنى هذا أنه لم يكن معدوما يوم الأيام، وإنما لأنه عبر بالماضي هنا، لم تدخل إيه؟ تتحول الفعل للماضي. لم يولد يعني لم يسبقه إيه؟ عدم، لم يسبقه عدم. فكلا اللفظين يؤكد أحدهما إيه؟ الآخر. ونفي الولدية أيضا نفي لما قد يتوهم من أن الولد لو وجد شارك والده فاستبد بالحكم من دونه أو يرث منه وده كله. إذن العبارة نفت كل صورة من صور الشرك يمكن أن يتخيلها إيه؟ إنسان. فنفت العدم السابق، ونفت المولودية، ونفت الوالدية، ونفت شبهة أن يشاركه ولد في ملكه سبحانه وتعالى. فنفت الشرك في كل صوره ومظاهره. ده اللي قال ان الجملة مفسرة او مبينة ليه للصمد او لما قبلها من معنى التوحيد. يجوز ان تكون الجملة مؤسسة، في حاجة اسمها تأكيد وحاجة اسمها التأسيس. التأكيد يؤكد معنى سبق، التأسيس يؤسس معنى جديدا. طيب يا ترى التأكيد احسن ولا التأسيس احسن؟ خلاف بين اللغويين، لكن يؤخذ الأمر بحسب الموضع الذي ورد فيه النص. فأحيانا يكون التأكيد أبلغ، وأحيانا يكون التأسيس إيه؟ أبلغ. فهنا يحتمل أن تكون الجملة إيه؟ مؤسسة، مؤسسة لإيه؟ لمعنى عدم المشابهة للحوادث. فكل مخلوق إما والد وإما إيه؟ ولد، والله ليس شيئا من ذلك على الإطلاق. وقد أثبت القرآن الكريم هذه الحقيقة في كثير من المواضع، وبأساليب فيها من الاستهزاء والتهكم بمن نسب إليه الولد، وأيضا بإقامة الحجة وإفحام الخص من مثل قوله سبحانه وتعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. وتارة يبين شناعة وبشاعة ما وقعوا فيه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا ثقيلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكذلك يقيم عليهم الحجة بأن يطالبهم أن يثبتوا الصاحبة الزوجة، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له إيه؟ صاحبة. قولوا لنا من هي زوجة الله، لم يقل بذلك قائل ممن نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى، مما يدل على فساد قولهم. بل دعا الله سبحانه وتعالى إلى مباهلة من يدعي نسبة الولد إلى الله عز وجل، والمباهلة أن يجتمع الطرفان المختلفان فيدعو كل منهما الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الظالم منهما أو يعاقبه. وقد جاء ذلك في قوله تعالى فإن حاجوك أي في أمر عيسى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والآية هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد آتى بفاطمة والحسن والحسين، وحاول أن يباهل النصارى فامتنعوا عن مباهلته وقالوا يعني ما باهل قوم نبيهم إلا إيه أخذهم الله سبحانه وتعالى وأنزل بهم العقوبة وخافوا، لكنها ثابتة إلى قيام الساعة، يباهل بها أهل الحق أهل الباطل في هذه الجزئية تحديدا وفي غيرها من الخصومات. وورد عن بعض السلف أنه ما باهل محق مبطلا إلا أنزل الله به بأسه قبل العام، قبل ما تعدي السنة يكون إيه ربنا سبحانه وتعالى أظهر الحق على الباطل حتى لا يغتر مغتر بباطله. نعم. ما هي الآية زي ما نقول هي إيه ثابتة محكمة إلى يوم القيامة، ومثلها قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. تعالى لأي واحد يهودي وقول له مش أنت بتقول الآخرة لنا وإحنا اللي حنخش الجنة دون من سوانا، طب تعالى يا عم أنا والله في مكانك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أعلم أن سجدة قبلها الله مني لتمنيت الموت على إثرها، لو أعرف أن العمل ده مقبول أنا كنت ده خلاص أنا عايز في أحلى من الجنة، فأنت بتقول الجنة بتاعتنا طيب يلا تمنى. لن يتمنى ولن يتمنوه أبدا من قدمة أيديهم والله عليم بالظالمين. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالواو للعطف وعطف هذه الجملة على ما قبلها. الكفء والكفيء والكفاء بمعنى واحد وهو النظير والمثل والشبه والند. نفى الله سبحانه وتعالى هذه المماثلة ولم يكن له كفوا نظيرا شبيها مثلا، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وينسحب هذا على الشرع أي ولا في الحكم أيضا. ندرس دائما نقول لك توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات ويقف، ما الذي ينبني على كل هذا؟ توحيد المنهج، هذا هو المهم، توحيد المنهج أن الحلال ما أحل الله وأن الحرام ما حرم الله. فلو اجتمعت الدنيا كلها وأحلت أمرا حرمه الله لم تخرجه عن إيه؟ عن حرمته، والعكس كذلك. فلابد من إدراك هذا المعنى وإضافته إلى ما نسميه بالإيه؟ بالتوحيد عند الدراسة يعني. فهنا نفى الله سبحانه وتعالى المشابهة لأحد من خلقه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال والتشريع والحكم. لذا نفى الإيمان عمن لم يرضى بحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وسمى حكم غيره حكم الجاهلية، قال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقولون. والالتزام بحكم الله وشرعه هو ضرورة عقلية، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم، فعليم بخلقه وبما يصلحهم، عليم بما خلق، فأحل ما ينفع وحرم ما يضر. لذلك لا كفء له ولا نظير له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال كذلك ولا في الحكم. عبر الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى في آية أخرى هي من البلاغة بمكان علي، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كالكاف للتشبيه، النحاة بتوع اللغة يقول لك الكاف زائدة ليه؟ لأنه يصلح ليس مثله إيه؟ شيء. لا، الكاف هنا جت تأدي معنى تاني أرقى وأعمق. ليس كمثله شيء تختلف عن ليس مثله إيه؟ شيء. ليس مثله شيء نفي المثل، ليس كمثله شيء نفي مثل المثل. يبقى أيهما أبلغ؟ يعني لو قدرنا أن هناك مثل ومثل المثل، فإن نفيت المثل كان هذا نفي للمشابهة، فإن نفيت أن يوجد مثل مثله يبقى النفي أبلغ ولا مش أبلغ؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل يعني لم يقاربوكم في إيمانكم ولم يصلوا إلى درجة اعتقادكم، فهنا الكاف جاءت تؤدي معنى لا يؤديه غيرها بحال من الأحوال. وثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد. فثبت كذلك بالسنة معنى هذه السورة في هذا الحديث الشريف، هو حديث صحيح ذكره الإمام ابن كثير، الإمام البخاري في صحيحه عند تفسير قل هو الله أحد تفسير هذه السورة. وبذلك ننتهي من التفسير التحليلي، إن شاء الله الأسبوع القادم هنبدأ في تفسير الموضوع بإذن الله تعالى. وزي ما قلت البحث المكلفين به تختار كل واحد يختار له صورة من العشر الأخير ويبتدي بقى يبحثها على هذا النمط، جزء عرف به بالصورة وجزء تاني مع دراسة تحليلية، وبعد يذكر المعنى الإجمالي بأسلوبه ونظامه هو حتى يتمرن على ذلك. نعم ما هو عادي ممكن لأنه ايوه احنا بنتكلم على انه مصدره من كتب الحديث، يعني دايما لما بنخرج بخرج قل تفسيري اطلعه من كتاب التفسير، بخرج حديث يبقى من كتب الايه الحديث، ما ينفعش اخرج كتاب حديث من كتاب تفسير وان كان صحيح، لكن دايما نلتزم المراجع عليه الاصلي. طيب ان شاء الله. نعم أحاط بكل شيء علما، يعني بالأقوال سميع، بالأفعال بصير، ولا يخرج الأمر عن إيه؟ كونه قولا أو فعلا. نعم يا أستاذ. وانت بتاخد أقوال العلماء بتلقى القول ده متفق مع القول ده، مثلا اتفاق معنى، مش لازم اتفاق عبارة، يعني مش هيقيسوا الكلام. في بعض المفسرين زي الألوسي تلقى عبارته هي عبارة مين؟ أبو السعود غالبا يعني. فأنا لما يكون قدام رأيين أو ثلاثة أنا بشوف هل الآراء دي متفقة ولا مختلفة. والله إن كانت متفقة بأخذ الأقدم منهم لأن هو ده الأصل والباقي خد عنه. أشوف مين أقدم المفسرين من الثلاثة دول وبعتمد قوله هو باعتباره الأصل والتاني يحتمل يكون خد منه لأن ده متقدم عليه. طب كانوا مختلفين بأنظر أشوف إيه وجه الاختلاف، ليه اختلفوا، إيه منشأ الاختلاف ده. هتلقى اختلفوا في 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 فهم النص، في فهم النص. واحد عد مثلا الواو دي عاطفة، واحد عدها استئنافية، واخد بالك، واحد اعتبر الجملة دي فعلية، وواحد لا قدر لها مبتدأ محذوف، خدت بالك. فلما بنقف على أسباب الاختلاف بنقدر بقى ساعتها نرجح نشوف مين الأرجح من مين. يبقى لما يكون قدام أقوال حنقلها ما نقولش كده خلاص وامشي، لا، لأن إذا كانوا متفقين ونقلت أكثر من قول يبقى أنا بقى أطول في المسألة بدون داعي، كان يكفيني قول واحد واعتمد مين الأقدم منها. وإن كانوا مختلفين ما حطش القارئ قدام آراء مختلفة واسيبه تايه، لازم أحدد له الراجح من هذه الأقوال إيه حتى لا يكون على يعني شطط في الليه في الفهم. البحث إن شاء الله مطلوب منكم من هنا لغاية شهر 6، بس بما لا يزيد على 10 صفحات، 10 صفحات بالكثير في الصورة اللي تاخدها عندك بقى كل كتب التفسير التحليل. ما هو انت هتفسر ازاي؟ مش حجيز تفسر بدايه كده، انت خدت الصوره، هتروح تقرا تفسيرها عند ده وعند ده عند ده. ويحسن ان تقرا عند اتجاهات متعدده، واحد اتجاه فقهي زي القرطبي، واحد فلسفي زي الفخر الرازي، واحد اصلاحي زي الظلال، واحد لغوي زي الزمخشري او ابو حيان. تقرا عند ده وعند ده وعند ده وتقيد معلوماتك انت والنقول اللي هتاخدها وتقارن بين اراء بعضها بعض، وبعد كده انت بالنهايه ايه بتبتدي عملية التفسير. فأنت بتجمع معلومات الأول، بعد كده تبرز شخصيتك في صياغة كل المعلومات دي في معنى الايه الآية. طبعا دي مسألة بتحتاج تدريب مرة بعد مرة بعد مرة، ويعني احنا في مقام طلب العلم يعني مش هنطلع مفسرين من أول الأيام يعني.
اللهم استعان. موجود.